بغداد أيها المدفون في مقابر قريش، من مكاننا النائي عنك يا ابن رسول الله، ونحن عبيدكم في جوار عمتك الطاهرة المطهرة كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من مكاننا النائي هذا ونحن نقر من كل القلوب أن هذه التضاريس الأرضية لا تحول فيما بيننا وبينك يا ابن رسول الله، فنورك نافذ في كل شيء من جوار عمتك كريمة آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نرفعها تهنئة إلى الناحية المقدسة، إلى الناحية التي تهفو إليها قلوب العاشقين، إلى ناحية إمام زماننا حيثما كان صلوات الله وسلامه عليه، بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وتعاليت ولك الحمد والثناء، أن نورت قلوبنا التي أظلمتها الدنيا بحب جواد الأئمة وبحب آبائه وأبنائه الأطيبين الأطهرين، وصلاة في أرقى مراقيها وفي أتم مقاماتها وفي أكمل معانيها على النور الأول، على عقل الكل وكل العقل، على الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، على خزانة الحي الذي لا يموت، على صورة عالم اللاهوت والملكوت سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لا أريد أن أطيل حديثي عليكم، وإنما أحاول أن ألملم أطراف كلامي وأشرع فيما رواه شيخنا المفيد رحمة الله عليه. الرواية هذه مذكورة في جملة من مصادرنا المعروفة في الكافي الشريف في إرشاد شيخنا المفيد في إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات لشيخنا الحر العاملي في مدينة المعاجز لسيدنا المقدس هاشم البحراني رحمة الله عليه، في الخرائج والجرائح للراوندي رحمة الله عليه، في ثاقب المناقب للطوسي، وكذلك في إعلام الوراء لشيخنا الطبرسي، في عوالم العلوم وفي بحار الأنوار وفي مصادر أخرى كثيرة، لست بصدد إيراد المصادر التي أوردت هذه الرواية الشريفة، إنما ذكرت بعضا من أسمائها للتبرك والتيمم بها. الرواية كما يرويها شيخنا المفيد رحمة الله عليه أن إمامنا أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه بعد زواجه من أم الفضل بنت المأمون لعنة الله عليه وعليها، لما خرج من الكوفة قاصدا مدينة جده صلى الله عليه وآله، وخرج الناس في تشييعه وفي توديعه، فخرج مسافرا إلى أن وصل إلى دار المسيب، فنزل في دار المسيب، منزل في الطريق معروف بدار المسيب، إلى الآن في زماننا هذا معروف بهذا الاسم. فنزل في دار المسيب، وهناك في مسجد ذلك المكان نزل ليصلي صلاة الغروب، صلاة المغرب. فدخل إلى المسجد وكان في صحن المسجد، كان هناك شجرة يابسة، شجرة نبع يابسة قد يبست منذ سنين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه طلب ماء فجاءوا له بكوز فيه ماء، فتوضأ عند أصل هذه الشجرة، يعني فضلة الماء النازل من أعضاء الإمام الشريفة من أعضاء وضوئه صلوات الله عليه نزل عند أصل الشجرة، ثم قام فصلى صلوات الله وسلامه عليه، صلى صلاة المغرب، قرأ في الركعة الأولى الفاتحة مع سورة النصر إذا جاء نصر الله، وفي الثانية مع التوحيد، ثم قنت وأتم صلاته. الرواية فيها شيء من التفصيل، أنا أختصر المطلب. بعد أن أتم صلاته صلوات الله وسلامه عليه فتوجه إلى هذه النبقة، لهذه الشجرة اليابسة، وإذا بها قد أثمرت. الناس رأوا شيئا عجيبا، هذه الشجرة اليابسة التي مرت عليها سنون وهي خشبة يابسة ميتة هامدة، وإذا بالشجرة قد أورقت على أحسن ما يكون وقد أثمرت ثمرا وفيرا غزيرا، فلما تناولوا هذا الثمر واستطعموه وجدوه على أطيب ما يكون، وما وجدوا فيه نوى، وجدوه من دون نوى. وفي أخبارنا في أحاديثنا الشريفة ثمار الجنة هي التي تكون خلية من النوى، ولذلك من هنا ورد في بعض أحاديثنا القدسية في بعض أحاديثنا المقدسة عن نبينا صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين أنه أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة التين لخلوه من النوى وكذلك لخلوه من القشور، ليس فيه شيء زائد، ليس فيه شيء يلقى أو يرفض أو يترك، التين. ولذلك الرواية تقول هو أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة لخلوه من النوى، على أي حال ليس الحديث عن التين هنا. فالرواية الشريفة تشير إلى هذا المعنى، الإمام صلوات الله وسلامه عليه بما فضل من ماء وضوئه الشريف هو الذي بعث الحياة في هذه الشجرة، وخرجت فيها ثمار جنانية، بعث فيها حياة جنانية، لذلك كان ثمارها من دون نوى. رواية ثانية بنفس هذا المضمون قريبة من هذا المعنى يرويها المحدث الطبري الإمامي، ليس الطبري من أبناء العامة، المحدث الطبري الإمامي ابن رستم رضوان الله تعالى عليه، أبو جعفر الطبري ابن رستم، في كتاب دلائل الإمامة، والرواية أيضا مذكورة في مصادر عديدة، لا أريد أن أشير إلى مصادرها. الرواية عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه كان قد جلس على المنبر، كان بجانب المنبر، جلس على المنبر، والذي يبدو من الرواية الشريفة أن هذا المنبر قد صنع من أخشاب من شجر شتى. المنبر يصنع من الخشب والخشب يؤتى به من الشجر، فصنع هذا المنبر الذي كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه قريبا من أو جالسا عليه صنع من أخشاب من شجر شتى. الرواية تقول أنه ما إن يمد يده الشريفة على موضع من مواضع المنبر إلا ونبتت تلكم الخشبة وخرج الورق، خرجت الفروع حتى ما بقيت خشبة في المنبر إلا ونبتت بهيئة شجرتها الأولى. يعني إذا كانت هذه من الصفصاف تفرعت منها أغصان الصفصاف وخرج منها ورق الصفصاف، إذا كانت هذه من النخيل وهكذا أخشاب المنبر التي صنع منها ذلك المنبر. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، أنا لست بصدد إيراد أمثال هذه المعاجز التي نقلت عن إمامنا الجواد أو عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، إنما أوردت هاتين الروايتين وأكتفي بهاتين الروايتين اللتين تشتملان على هذا المضمون. الرواية الأولى تشتمل على مضمون بعث الحياة في هذه الشجرة الهامدة اليابسة الميتة، والرواية الثانية أيضا تشتمل على نفس هذا المضمون، أخشاب ميتة صنع منها المنبر وإذا بها تورق وإذا بالحياة تنبعث فيها حينما مد إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يده الشريفة على تلكم الأخشاب. هذه الليلة العاشرة من شهر رجب، نحن في جوار عمة الإمام الجواد، في جوار باب من أبواب الحوائج التي نصبها أهل البيت في هذه الأرض الوسيعة، وهذه الليلة بها ينتهي الثلث الأول من شهر رجب الأصب. نحن في هذا المجلس وفي مجالس آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما نستشرف معنى الحياة، وهذه الليلة ليلة جواد الأئمة، هذه الليلة نتوسل بجواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أن ينظر إلى قلوبنا ليبعث فيها الحياة كما بعث الحياة في هذه الشجرة الميتة، كما بعث الحياة في أخشاب هذا المنبر الذي ماتت أخشابه، الذي همدت أخشابه. بعث الحياة في هذه القلوب لا يبعثها إلا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن في هذه الليلة ليلة جواد الأئمة نمد يد التوسل ونمد يد الاستجداء إلى الحضرة القدسية، إلى الجناب الأقدس لإمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، أن ينظر إلينا بنظر لطفه، أن ينظر إلينا بنظر كرامته صلوات الله وسلامه عليه، كي يبعث الحياة في هذه القلوب التي أماتتها الذنوب، في هذه القلوب التي أماتها الإعراض عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في هذه القلوب التي ندعي أنها مليئة بحب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ربما قبل أيام في بعض دروسنا أشرت إلى هذه الحادثة المنقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما جاء للتلبية، أشير إليها بنحو موجز، والحادثة ينقلها مالك ابن أنس لعنة الله عليه إمام المذهب المالكي، الحادثة ينقلها عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه لما جاء للتلبية في مراسم الحج ووقف في موقف التلبية وكان على ناقته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مالك ينقل، يقول تلجلج لسانه الشريف في فمه، الناس كلها تلبي والإمام لم يلبي، قلت يا ابن رسول الله لما لم تلبي؟ التلبية لا تقبل إلا به، وإنما هذا درس لشيعته، إنما هذا موعظة لهذا الذي قد اسود قلبه، لمالك وأمثال مالك، وإلا التلبية لا تقبل إلا بالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ليس الأحاديث الشريفة كمال الحج، تمام الحج زيارة الإمام المعصوم، هذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة وفيما سلف تحدثنا عن مثل هذه المطالب. مورد مقصدي من هذه الرواية الشريفة هنا لما يسأله فيقول يا ابن رسول الله لم لا تلبي، قال ربما قلت لبيك فقال لي لا لبيك ولا سعديك. هذه القلوب التي تدعي الولاء للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ندعي بألسنتنا. من قال أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقبل منا هذه الدعوة؟ من قال أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقبل منا هذه الادعاءات؟ من قال أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقبل منا هذه الولاية التي ندعيها والتي نتظاهر بها؟ هذه الليلة ليلة جواد الأئمة، ونحن نتوسل به أن ينظر إلينا بنظر ألطافه وبنظر كرامته، وأن يبعث الحياة، وإنما الحياة في ولاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية الشريفة بحسب ما جاء عن المعصومين، إذا دعاكم إلى ولاية علي، إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدعوة للحياة، الدعوة لولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا أقول إن هذه القلوب لا تنبعث فيها الحياة إلا بنظر الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إلا بلطف الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. من هنا نتوسل بإمامنا أبي جعفر في هذه الليلة، كما بعث الحياة في هذه الأخشاب الهامدة، في هذه الأشجار الميتة، نحن عبيده، نحن شيعته، نحن الذين نجد برد حبه في قلوبنا، نتوسل إليه بأمه فاطمة، نتوسل إليه بأبيه أمير المؤمنين أن ينظر إلينا ليبعث الحياة في قلوبنا. وهذه الأيام أيام شهر رجب، ونحن في مثل هذه الأيام نقرأ هذا الدعاء الشريف المروي عن الناحية المقدسة، والذي خرج من طريق شيخنا أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه. هكذا نقرأ هذا الدعاء الذي يستحب قراءته يوميا. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب. لأن ولادة الإمام الهادي في الخامس من هذا الشهر، ولادة الإمام الجواد في العاشر من هذا الشهر. من هنا يتوسل المتوسل في هذا الدعاء الخارج من الناحية المقدسة، اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني المولود في هذه الليلة، وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب. أتقرب بهما إليك خير القرب، خير القرب يعني هناك أسباب للتقرب إلى الله، أما خير هذه الأسباب التقرب بجواد الأئمة، بهادي الأئمة، وبمهدينا، بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أتقرب بهما إليك خير القرب. القرب جمع لقربة، يعني هناك أسباب، هناك وسائط، هناك وسائل، هناك سبل للتقرب، أما خير القرب فبهما صلوات الله وسلامه عليهما. إنما أقول بهما لأن المناسبة معقودة بذكر إمامنا الجواد، وإلا القربة بأهل البيت عموما وبإمام زماننا خصوصا، لأنه إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما أجعل الحديث عن جواد الأئمة لأن المناسبة موسومة باسمه الشريف، وأتقرب بهما إليك خير القرب، خير القرب إلى الله إمامنا الجواد، إمامنا الهادي، كما في هذا الدعاء الشريف. ولذا أقف هنا لنتصفح أحاديث إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لنرى كيف يبين لنا أفضل وسائل التقرب إلى الله. هذا الحديث موجود في تحف العقول وفي غير تحف العقول عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يكشف لنا في هذا الحديث أفضل وسائل التقرب. نحن قبل قليل قرأنا كلام الإمام الحجة، وأتقرب بهما بالأئمة بجواد الأئمة، أتقرب إليك يا إلهي خير القرب. لنتصفح أحاديث إمامنا أبي جعفر ماذا يقول. يقول إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه: إن الله قد أوحى إلى بعض الأنبياء. ماذا أوحى؟ إن الله قد أوحى، انتبهوا إلى هذه الكلمات النورية القدسية التي فاضت بها شفاه إمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه: إن الله قد أوحى إلى بعض الأنبياء، أما زهدك في الدنيا فتعجلك الراحة، أما زهدك في الدنيا فتعجلك الراحة، وأما انقطاعك إلي فيعززك بي، ولكن هل عاديت لي عدوا وواليت لي وليا. حديث واضح، مع ذلك أشير إلى بعض من جهات معانيه. الخطاب من الباري سبحانه وتعالى كما يقول جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم إلى بعض الأنبياء، وقطعا المعاني والحالات التي يعيشها الأنبياء لا يدركها إلا هم. الحديث الشريف هكذا يحدثنا: إن الله أوحى إلى بعض الأنبياء، ماذا قال له؟ أما زهدك في الدنيا فتعجلك الراحة. الزهد في الدنيا وسيلة من وسائل التقرب إلى الله. نحن قلنا كلامنا بخصوص ما جاء في دعاء النافية: وأتقرب بهما إليك خير القرب. فخير وسيلة للتقرب إلى الله جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. الزهد في هذه الدنيا وسيلة من الوسائل التي تقرب العبد إلى الله، لأن الزهد يقطع الأغلال التي تغلل هذا الإنسان وتربطه بهذا السجن. فكلما قطع الإنسان هذه الأغلال، وكلما أزاح الإنسان هذه الإضافات وهذه الحجر، هذه الغياهب التي تحوطه في العالم الدنيوي، كلما تجرد شيئا فشيئا فدنا من الوصول إلى ساحة القرب. الزهد وسيلة من وسائل القرب، ولا أريد هنا الحديث عن معنى الزهد، لكنه وسيلة من وسائل القرب. الباري سبحانه وتعالى يقول لنبيه هذا الذي أوحى إليه هذا الكلام: أما زهدك في الدنيا، يعني أيها النبي فأنت زاهد في هذه الدنيا، والأنبياء كلهم زاهدون في الدنيا، أيها النبي المخاطب أنت زاهد في هذه الدنيا، أما زهدك في الدنيا فتعجلك الراحة. يعني أنك قد عرفت حقائق الأمور أيها النبي، فزهدت في الدنيا، وإنما زهدت لتحصيل الراحة، لأن الزاهد هو الذي ينال الراحة في هذه الدنيا. قطعا هذه المعاني لا يستسيغها، لا يستذوقها إلا أهلها، لأن الناس يرون في الزهد تعبا ومشقة، يرون في الزهد نصبا وجهدا جهيدا، لأن الإنسان في صراع. لكن هذا الذي يداوم على الزهد، وهذا الذي يستشعر لذة الزهد، حينئذ يستذوق هذا المعنى، يستذوق معنى الراحة في هذه الحياة الدنيوية، في الوقت الذي ينشغل فيه الناس بهذا الأمر وبذاك الأمر، هو ليس منشغلا بهذه الأمور التي قد تاهت أفكار الناس فيها، من هنا يستشعر الراحة. الباري يقول لهذا النبي: إنك زاهد أيها النبي، والزهد وسيلة من وسائل التقرب إلى الله، لكنك في هذه الوسيلة إنما حصلت شيئا لنفسك، وهو تعجلك الراحة، لأنك ذهبت معنى الزهد الحقيقي وعرفت معنى الزهد واستشعرت لذة الزهد فتعجلت الراحة في هذه الحياة الدنيوية، فلست مشغولا بمن شغل به الناس، وما ذهنك تضطرم وتضطرب فيه الأفكار والوساوس لهذا الأمر الدنيوي أو لذاك الأمر، فقد تعجلت الراحة بزهدك. وأما انقطاعك لي، والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى لا يناله كل أحد، ربما في بعض الأحيان نقرأ بعض هذه المعاني في الأدعية الشريفة واقعا نقرأها كذبا، هذه المعاني غير منطبقة في حياتنا العملية ولا في حياتنا النفسية، وإنما نقرأها يعني الإنسان إذا أراد أن لا يكذب أن يقرأها بلسان الورود، لأن هذه الأدعية وردت عن المعصومين، مستحب لنا أن نقرأها بلسان الورود. وإلا هذه المعاني الموجودة في الأدعية الشريفة عموما، في دعاء عرفات، في دعاء أبي حمزة، في دعاء كميل، في مناجيات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وفي سائر الأدعية والمناجيات المفصلة المروية عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نقرأها بلسان الورود. الأئمة أمرونا أن نقرأها، نقرأها بلسان أنها مندوبة أنها مستحبة، وإلا واقعا إذا كنا نقرأها بلسان أنها تنطبق على أحوالنا فهذا كذب على الله وفي محضر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهو حاضر في كل حال، حاضر في كل مكان، حاضر في كل مقام، وهو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، الإمام المعصوم وفي كلمات العرفاء هو القائم على كل نفس بما كسبت. فهذه الأدعية نقرأها بلسان الورود عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى الحديث، قال له: وأما انقطاعك إلي فيعجزك بي، وأما أنت أيها النبي المخاطب فإنك قد انقطعت إلي. والانقطاع إلى الله وسيلة من الوسائل المقربة إلى الله، أن العبد لا يرى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى لا يتجلى بتمام حقيقته إلا في ذوات أهل البيت، حينما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. وهذا هو حقيقة الانقطاع، وهذه المرتبة حتى الأنبياء لم يكونوا قد بلغوا إليها، هذه مرتبة خاصة بأئمتنا، خاصة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده. الأحاديث في هذا المعنى تشير إلى عدة مراتب، هناك أحاديث ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. وهذه كلها مراتب، ليس حديثنا الآن عن مثل هذه المطالب، هذه مطالب جليلة وتحتاج إلى كلام مفصل، لسنا بصدد الدخول في مثل هذه المطالب. الانقطاع إلى الله، والباري هنا في هذا الحديث الشريف المروي عن إمامنا الجواد يخاطب هذا النبي الذي أوحى إليه: وأما انقطاعك إلي فيعززك بي، أنك أيها النبي قد انقطعت إلي. والانقطاع وسيلة من وسائل التقرب إلى الله، لكن هذا الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى أيضا يعود بمنافع للإنسان، والحديث الشريف يبين هذه الحقيقة: فيعززك بي، يجعلك عزيزا في نفسك وعزيزا عند الخلق. لكن المسألة التي هي أقرب ما تكون إلى الله والتي طالب بها هذا النبي: ولكن هل عاديت لي عدوا وواليت لي وليا؟ في هذه الوسيلة الأقرب التي لم يكن هذا النبي قد التفت إليها، حينما أقول لم يكن هذا النبي قد التفت إليها، لأن هذه الكلمة كلمة النبي، الأحاديث الشريفة قد تطلق في بعض الأحيان على خواص العلماء كخواص علماء بني إسرائيل، كلمة النبي ليس دائما تطلق على الأنبياء من أولي العزم، في بعض الأحيان هناك من علماء بني إسرائيل تطلق عليهم هذه الكلمة في الروايات الشريفة، وهناك نبي مبعوث لنفسه فقط. قطعا هذا النبي المبعوث لنفسه يختلف في علمه في مرتبته وفي يقينه عن هذا النبي الذي يبعث لتمام البشرية، وهذا الذي يبعث لتمام البشرية يختلف عن هذا النبي كنبينا الذي هو مبعوث حتى للأنبياء ولتمام الخلق ولتمام الوجود. قطعا المراتب مختلفة في الأنبياء، ولذلك الروايات الشريفة تذكر مراتب ودرجات كثيرة للأنبياء. فهذا النبي كان جاهدا بتمام معنى الزهد وكان منقطعا إلى الله، لكن الباري سبحانه وتعالى يقول له ولكن هنا أداة للاستدراك، هنا استدراك على الكلام السابق، استدراك على الحالات التي يعيشها هذا النبي. ولكن هل عاديت لي عدوا وواليت لي وليا؟ وهذا المعنى الذي يشير إليه هذا الحديث الشريف أشارت إليه طوائف كثيرة جدا من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن أفضل وسائل القرب موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. ومن هنا هذا الدعاء المهدوي، الدعاء الذي خرج من الناحية المقدسة، حينما نقرأه وأتقرب إليك بهما خير القرب، أن خير التقرب إنما هو بولاء أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بولايتهم وبعداوة أعدائهم. ولذلك هذا المعنى في الأحاديث الشريفة، إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان، العروة الوثقى التي إذا ما استمسك بها الإنسان نجا، الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله والبغض في الله يعني الحب في أهل البيت، من أحبكم أحب الله، من أبغضكم أبغض الله. الحب في الله والبغض في الله يعني الحب الذي يقع في دائرة جواد الأئمة، في دائرة آباء جواد الأئمة، في دائرة أبناء جواد الأئمة، وهذا الحب وهذا البغض الذي هو أوثق عرى الإيمان والذي هو أفضل وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل وسيلة للتقرب إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التقرب إلى الله لا يحصل أبدا ما لم يكن هناك تقرب إلى أهل البيت. أولا نتقرب إلى أهل البيت، بعد ذلك نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله نصبهم بابا وجعلهم وجها له في خلقه وفي عباده سبحانه وتعالى. فالتقرب أولا يكون لهذا الوجه الأقدم، التقرب أولا يكون لهذا الباب الأكرم، ومن هنا يترتب على هذا التقرب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشهر أشهرهم، وهذا شهر رجب شهر الولاية، هذا شهر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الليلة ليلة جواد الأئمة، والليالي الآتية أيضا ليالي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليلة السبت إن شاء الله أيضا الاحتفال منعقد هنا، ليلة ميلاد الولاية الكبرى، ليلة علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليالي وهذه الأيام من أفضل الأوقات للتقرب إلى أهل البيت وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هل واليت لي وليا؟ هل عاديت لي عدوا؟ ما كيف نجسد هذا المعنى في حياتنا الواقعية؟ كيف نجسد هذا المعنى؟ كيف نجسد معنى الولاية ومعنى البراءة في حياتنا العملية؟ هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل، إلا أني أوجز الكلام، أقول إننا نتمكن أن نجسد هذا المعنى في المعاني التالية: أولا في السعي إلى معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، السعي إلى معرفتهم وإلى معرفة نجاسة أعدائهم، هذا أولا. وثانيا بالعمل الصالح الذي سنه لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وثالثا بدعوة الناس إلى فكرهم، بنشر عقائدهم، بنشر فضائلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف في أرقى مراتبه هو الأمر بولاية أهل البيت، والنهي عن المنكر في أرقى مراتبه هو النهي عن ولاية أعداء أهل البيت. المعروف في حقيقته ما هو؟ المعروف في الروايات الشريفة إنما هو اسم من أسماء الإمام المعصوم، للأئمة المعصومين أسماء في القرآن الكريم. سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، أحصى فيه أسماء الأمير بحسب الروايات المتوفرة لديه أكثر من 1000 اسم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الكتاب الكريم، اسم من أسماء أهل البيت المعروف واسم من أسماء أعداء أهل البيت المنكر. والمعنى الأتم الأكمل للأمر بالمعروف الأمر بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والمعنى الأمثل والأكمل أيضا للمنكر، وهو لا يقال أمثل وأكمل للمنكر لكن هذا على نحو التجوز وعلى نحو المسامحة في الألفاظ، وإلا يقال معنى الأنجز المعنى الأتعس للمنكر هو ولاية أعداء أهل البيت. هذا أنكر معاني المنكر وأعرف معاني المعروف، الدعوة إلى ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا سائر مراتب المعروف الأخرى سائر مراتب المنكر إنما هي فروع. الأصل هنا أصل المعروف ولاية المعصوم، أصل المنكر حينما نوالي أعداء المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أصل المنكر من هنا وأصل المعروف من هنا. ولذلك في الزيارات الشريفة والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، المعروف ما أمرتم به، أنتم الذين أمرتم به أي شيء هو هذا المعروف، لأنهم هم المعروف وما صدر منهم إلا المعروف. هذه الأنحاء الثلاثة التي أشرت إليها، أولا السعي إلى معرفتهم، وثانيا العمل الصالح، وثالثا نشر فكرتهم نشر عقيدتهم. ولذلك الروايات الشريفة تحثنا كثيرا أن نكون دعاة لهم بألسنتنا أو بغير ألسنتنا، بألسنتنا بحديثهم بكلامهم. أليس الروايات الشريفة تقول إن هذه القلوب لتصدأ كما تصدأ السيوف، وهناك شيء يزيل الصدى عن هذه السيوف، هناك مواد تزيل الصدى، لكن هذه القلوب أي شيء يزيل صدعها؟ إن هذه القلوب لترين كما يرين السيف، يرين يعني يصدأ، لتصدأ كما تصدأ السيوف، فجلوها بحديثنا، جلاء هذا الصدى جلاء هذا الرين، فجلوها بحديثنا، إنما حديثنا حياة القلوب فأحيوا قلوبكم بحديثنا، حياة القلوب بحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن إذا أردنا أن ننشر فكرتهم إما بالألسنة وهذا حديثهم، وإما بغير الألسنة وهي أخلاقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي لا بد أن نتحلى بها، أخلاقهم ودماثة طباعهم وحلاوة كلامهم ولطافة محاسنهم وجميل سجاياهم وشريف خصالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا ما تحلينا بها نكون بذلك دعاة لهم بغير ألسنتنا، وهذا سبيل من سبل التقرب إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الدعوة لهم، هذا نشر فكرهم. وأما العمل الصالح، العمل الصالح والعمل الصالح وهذا زمانه، هذه الأشهر الثلاثة من أفضل الأشهر في كل أشهر السنة، هذا زمانه
وأفضل زمانه هذا الزمان. العمل الصالح كل عمل يتمكن المؤمن أن يقدمه خدمة في ساحة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إن كان صياما، إن كان صلاة، إن كان صدقة، إن كان قضاء حاجة لمؤمن، إن كان سعي في عمل صالح، في أي مورد من الموارد التي سنها لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولتكن بهذه النية، فلتكن بهذه النية، بنية نصرة إمام زماننا. وإلا إذا كنا دائما في الأعمال ننظر إلى أنفسنا، هذه أنانية في العمل، لا يعني أن هذه الأعمال لا تقبل، لا يعني أن هذه الأعمال لا يترتب عليها الثواب والأجر، لكن لتكن أعمالنا منحورة في قبلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لتكن حياتنا وقفا لإمام زماننا في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في طاعاتنا، في كلامنا وفي سكوتنا. والعمل الصالح هو هذا، العمل الصالح في حقيقته العمل الذي يكون في ساحة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. العمل الصالح، من الذي يسمي هذا العمل صالحا أو صالحا؟ هو صلوات الله وسلامه عليه. ربما نأتي بعمل نحن نتصور أنه صالح لكن الإمام لا يرضى عنه، حينئذ لا يقال له صالح. لا الفقيه يسمي العمل صالحا، ولا الذي يعمل يسمي العمل صالحا، ولا المجتمع يسمون العمل صالح ويبقى العمل صالح. الذي يميز بين العمل الصالح والفاسد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فحينما تعرض عليه أعمال العباد هو الذي يميز هذه الأعمال. حتى الملائكة الذين يكتبون ما يكتبون من أعمال العباد، هؤلاء ولايتهم محدودة، هناك الولاية الكلية، ما يكتبه الملائكة في هذه الأيام، أليس الروايات تقول إن الأعمال تعرض على الإمام الحجة في يوم الاثنين، في يوم الخميس، الروايات واردة بهذا المعنى، وهذا من واضح عقائد الشيعة، هذا من واضح عقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومع ذلك لا يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يطلع على أعمالنا إلا في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، وإنما هذا من جملة نظام الكون، من جملة النظام الذي نظم الباري به سبحانه وتعالى نظام كونه ونظام هذا الوجود، وإلا هو مطلع علينا مع كل نفس ومع كل طرفة عين. أما هذا الاطلاع وعرض الأعمال في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، هذا من باب الإلطاف بالعباد، حتى أن العبد لربما تاب إلى يوم الاثنين، لربما تاب إلى يوم الخميس، لربما جاء بعمل صالح فعوض عن ذلك العمل الفاسد، هذا كله من باب الإلطاف بالعبد. وإلا الإمام مطلع على عيوبنا وعلى محاسننا في كل حال وفي كل لحظة، هو محيط بأفعالنا بخلجاتنا النفسية. الملائكة الذين يسجلون لا يحيطون علما بنوايانا الخفية، الملائكة إنما يسجلون ما يصدر من أفعالنا، وربما شموا رائحة خبيثة من النية الفاسدة لكن لا يطلعون على كل نوايانا، وهذا المعنى واضح، وبرحمتك أخفيته في دعاء كميل ابن زياد، وبرحمتك أخفيته، أخفيته عن الملائكة الكاتبين، وبرحمتك والرحمة منهم، أليس أهل البيت الرحمة الذين يخفون؟ الإمام المعصوم بولايته الأوسع هو الذي يخفي على هؤلاء الملائكة ما يصدر من النوايا الخفية في قلب الإنسان وفي باطن الإنسان. فمدار التقييم في العمل الصالح والفاسد هو صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لا يتمكن أحد أن يقول بأن هذا العمل صالح أو بأن هذا العمل فاسد على نحو الحقيقة الواقعية، يقال على ظاهر الأعمال هذه أعمال صالحة أو فاسدة. يتمكن الفقيه، يتمكن العالم، تتمكن الأمة التي تميز بين العمل الصالح والطالح، يتمكن الإنسان المؤمن أن يقول، لكن هذا القول قول ظاهري، أما القول الواقعي فهو عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فبالعمل الصالح نحن نتقرب إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا ثانيا، وبالسعي إلى معرفتهم. والسعي إلى معرفتهم إن كان بالدرس، إن كان بالمطالعة، إن كان بالاستماع إلى متكلم، إن كان بالمذاكرة مع الإخوان المؤمنين، إن كان بالتفكر، بأي أسلوب من الأساليب، السعي إلى معرفة أهل البيت هو هذا الذي ينور القلوب، وهو هذا الذي يفتح القلوب للعمل الصالح. وإلا متى يأتي العمل الصالح؟ يأتي العمل الصالح بعد المعرفة الصادقة، بعد المعرفة الصحيحة. ولذا أنا قلت أولا السعي إلى المعرفة، وثانيا العمل الصالح، وثالثا الدعوة إلى أهل البيت، نشر فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا تحققت المعرفة، المعرفة تبعث على العمل الصالح. حينئذ إذا صار الإنسان يملك معرفة وعملا صالحا، حينئذ يكون مهيئا للدعوة لأهل البيت، لنشر فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أن نتقرب إلى الله، أن نتقرب إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وإمامنا ينتظر شيعة ينصرونه. هذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة. إمامنا ينتظر أولياء يخلصون له النصرة، ينتظر أوفياء يقومون له بحسب ما يريد صلوات الله وسلامه عليه، يستقيمون على أمره، يسلمون لإرادته عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو هذا الذي يؤخر الفرج عنا، وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة، هذا المعنى واضح في كلمات الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
أو أنا أعتقد بدفترك عنواني أو حاشاك لن يضل وعد يا حسين يا مدرك صار البدار البدار شن على عيدات المغار سيدي يا بقية الله يا مدرك صار البدار البدار شن على حرب عيدات المغار وأتي بها شعوى مرهوبة توعقد لي لن فوقها من غبار يا قمر كمي أما عانى أن تغير أعدائك فالصبر الله. صاحب العصر أثر باروحا وصارت الأمر علي ما تدار فاشحذ شباب عضبك وساصل الكفر به قتلا صغارا كبار. أجل فتكم نفس واشكي به من غيظ أعداك قلوب الحراب قد ذهب العدل وركن الهدى قد هد والجور على دين جار أغسر عاك الله من ناصرين رعية باق علي هاي خصار فهكف لبها قلوب الورى أذابها الوجد من الانتظار متى تسل البيض من غمدها وتشرع الثمر وتحمي الذمار بفتيه لها التقى شيمتون ويا لثارات الحسين الشعار ويا لثارات الحسين الشعار على دار هجوم العدا تنسى على دار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونار ورب من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهرا جهار.
بارك الله فيكم.
كيف حسام الله قد سللت منه الأعادي حتى ذاك الغرار والطهر تدعو خلف أعدائها يا قوم خلوا عن علي الفخار قد أسقطوا جنينها ويعترى من لطمة الخد العيون حمرار كما سقوط الحمل ما قدرها ما لطمها ما عصرها بالجدار ما وتزوها بالسيف في ضلعها ومن تسع روح ارضها والسوار ما دفنوها بالليل الليل السر ينوما نبشوت ترى منهم عينا دان جهار قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار لا تبزغي يا نفس كي لا ترى زينب حسرى ما عليها خمار صاحت بها بالعيس داع لعلى جسومهم أصيم لو كالإزار